الله حكمه.
الوتر سنة مؤكدة حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه. ممكن بقى واحد شاكك بقى كفارة ولا ايه؟ يصوم عشراء ويفطر حد المؤمن كيس فطن عشان تجمع بقى زكاة صوم سنة وكفارة ايه؟ وكفارة لما قبله، واخد بالك انت؟ فصوم وفطر. ماشي، نسأل الله أن يرزقنا من فضل هذا الثواب. يعني عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر، يحب الوتر. طبعا الوتر من آكد السنن. طبعا بعض العلماء ذهب إلى وجوبه، وهذا حديث نص فيه أنه ليس بواجب، مع حديث لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الصلوات المفروضة قال: خمس صلوات افترضهن الله في اليوم والليلة. فالشاهد الوتر سنة مؤكدة من آكد السنن، يدل على أن آكد السنن أن الرسول كان لا يتركها في السفر ولا في الحضر. السفر الذي تترك فيه السنن لا يترك الرسول فيه الوتر ولا سنة الفجر قبله. ولذلك يقول: وما ذهب إليه أبو حنيفة من وجوب الوتر فمذهب ضعيف. قال الإمام ابن المنذر: لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة في هذا، إلى آخر ما ذكر المصنف هذا حتى مالكي لم يقل بالوجوب. وقته: أجمع العلماء على أن وقت الوتر لا يدخل إلا بعد صلاة العشاء، وأنه يمتد إلى الفجر، لحديث أبي مسعود الأنصاري: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوتر أول ليلة وأوسطه وآخره. هذا يفيد المعنى كله، والأحاديث الواردة ما بين صحيحة وحسنة. مسألة ثالثة: استحباب تعجيله لمن ظن أنه لا يستيقظ آخر الليل، وتأخيره لمن ظن أنه يستيقظ آخر الليل. قال صلى الله عليه وسلم: من ظن منكم أن لا يستيقظ آخره، أي آخر الليل، فليوتر أوله، ومن ظن منكم أنه يستيقظ آخره فليوتر آخره. ما معنى ظن؟ الظن هو غلبة الظن الراجح. في فرق بين الظن والشك. الشك هو استواء الطرفين، إذا كان أحد الطرفين مرجح يبقى ده اسمه ظن، خد بالك. وأحيانا الظن يأتي ويفيد الإيه؟ ويفيد اليقين، لكن فأحيانا يفيد اليقين وأحيانا يفيد اللي هو غلبة الظن. الظن قصد بها غلبة الظن. ومن ذلك القاعدة الفقهية المشهورة أن المظنة تنزل منزلة المئنة، أي المظنة تنزل منزلة المئنة، المظنة اللي هي غلبة الظن، عبر عنها بالمظنة، تنزل منزلة المئنة، المئنة اللي هي العلامة. العلامة دي مبحث قاعدة قواعد العلل في القياس، مبحث مباحث العلة إن شاء الله الإخوة اللي يدرسوا معنا أصول فقه لأن أخذها بشيء من التوسع، أنها مهمة جدا في هذا الباب. المئنة ورد ذكر المئنة في كلام النبي حين قال: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة على فقه، أي علامة ودلالة على فقه. فالمئنة هي العلامة والدلالة الواضحة. ندخل شوية أصول فقه صغيرين. يعني احنا بنقول ان العلة تكون وصف ظاهر منضبط، لازم عشان تقول ان دي علة الشيء لازم ان لا يكون ايه الوصف منضبط، علامة ظاهرة هي دي المئنة، علامة ايه ظاهرة منضبطة. فاذا كانت العلامة ما هيش منضبطة بننزل المظنة منزلة الايه المئنة. تعال خد لها مثال بسيط. قال الله عز وجل: يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات مهاجرات فايه فامتحنهن، الله أعلم بإيمانهن. هنمتحن المهاجرة دي عشان نعرف إنها مؤمنة إزاي؟ هيسألها: أنت مؤمنة؟ نعم. تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ نعم. تقسمي بالله؟ أقسم بالله أني مؤمنة وأني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ده كل شيء ظاهر ولا شيء باطن؟ هل ده أنت تيقنت إنها مؤمنة؟ لا، ما تيقنتش. إذن ربنا قال: فامتحنهن إعمالا بالمظنة منزلة المئنة. وضحت؟ ليه؟ لأن الإيمان الباطني ده اليقين أنت مش هتوصل له لأنه لا يعلمه إلا الله. في هذه الجزئية مثال أسهل في مسألة السفر، قصر الصلاة في السفر، فأنت تقصر الصلاة في السفر المشقة لأنها هي أساسا عشان المشقة، بس المشقة وصف غير منضبط، لكن لما كان السفر هو المنضبط جعلنا العلة هي إيه؟ هي السفر. هذا إنزال المظنة منزلة المئن وهكذا. وهذه القاعدة بتفيد جدا في النوازل وتفيد في التيسير في الأحكام، من لا يعرفها يتشدد ويقع في أخطاء كثيرة ليس هذا محل الحديث عنها الآن. إذن الرسول قال من ظن، أقول كل ده عشان كلمة من ظن منكم يعني غلبة الظن، يعني لو أنت شاكك الظن مستوي إن أنت تعدي يبقى تسقط توتر فين؟ في أول الليل عشان الوتر ما تضيعوش. طيب العادة إن أنت بتصحى على الفجر يبقى تظهر توتر في أول الليل، لكن لو أنت العادة إن أنت بتستيقظ آخر الليل فتفعل. لكن واحد من عادته إن هو لا يستيقظ إلا على الفجر مباشرة وينام ويقول لك أصلي الوتر آخر الليل، هو فرط في ذلك لأن لا يقضي الوتر إلا من كان مواظبا عليه، هو في فضل عظيم جدا. ماشي الحال. وأنتم تعلمون قصة أبي بكر وعمر أن الرسول قال يا أبا بكر متى توتر؟ قال أول الليل بعد العتمة أي العشاء. قال فأنت يا عمر؟ قال آخر الليل. قال أما أنت يا أبا بكر فقد أخذت بالثقة، وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة. والرسول أوتر في أول الليل وأوسطه وآخره، لكن انتهى وقته إلى السحر كما في الحديث، يعني آخر استقر عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه واظب على الوتر في السحر أي في آخر الليل، وهذا وقت الفضيلة لهذا، والله تعالى أعلى وأعلم. أما حديث الذي ذكره مصنف بعد هذا فهو حديث ضعيف، هو حديث سعد بن أبي وقاص الذي لا ينام حتى يوتر حازم، لا يثبت. عدد ركعات الوتر روي عن النبي الوتر ب13 ركعة و11 ركعة و9 و7 و5 و3 و1. قال إسحاق بن إبراهيم معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر ب13 ركعة أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة مع الوتر، يعني في جملتها الوتر، فنسبت صلاة الليل إلى الوتر. ويجوز أداء الوتر ركعتين ثم صلاة ركعة بتشهد وسلام، كما يجوز صلاة الكل بتشهدين وسلام، فيصلي الركعات بعضها ببعض، فيصل الركعات بعضها ببعض من غير أن يتشهد إلا في الركعة التي هي قبل الأخيرة فيتشهد فيها، ثم يقوم إلى الركعة الأخيرة فيصليها ويتشهد فيها ويسلم. ويجوز أداء الكل بتشهد واحد وسلام في الركعة الأخيرة، كل ذلك جائز، فقد كان صلى الله عليه وسلم يوتر ب7 وب5 لا يفصل بسلام ولا بكلام، يعني هذا معلول بهذا اللفظ، والذي يلي أيضا معلول بهذا اللفظ. لو صلى 10 ركعة يوتر من ذلك ب5 لا يجلس إلا ده هو الثابت مع الجرفة. الثاني ده اللي معلول اللي هو لا يفصل بينهن بسلام ولا بكلام. أما حديث كان يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك ب5 لا يجلس إلا في آخرهن، فذلك رواه مسلم وليس متفق عليه كما قال المصنف. فهكذا. نعم نعم قبل معلول أيضا. ماشي الحال. هنا أيوة هكلمه. الوتر الآن كوتر ثبت بركعة، 3 ركعات و5 و7 ركعة متصلة و9، وورد في ذلك كيفيات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أنه صلى ركعة واحدة ففيها تشهد واحد، وصلى 3 ركعات بتشهد واحد، وكذلك صلى ركعتين وركعة، لكن 3 ركعات بتشهد واحد بعض أهل العلم يرى أن فيها نظر، إذ أن الحديث الصريح في صلاة ثلاث ركعات شهد واحد إسناده ضعيف الصريح، لكن مأخوذ أنه في حديث صلى الوتر ثلاث ركعات، ده في الصحيح. فبعضهم قال ثلاث ركعات إذن متصلة، وكذلك تصح مفرقة، وبعضهم قال لا هو ثلاث ركعات الصحيح الوارد ركعتين وإيه وركعة. فلذلك السورة الأفضل في الثلاث ركعات بالذات أنها تكون ركعتين وركعة، سورة الأفضل أن تكون ركعتين وركعة، لدرجة أن بعض أهل العلم قال أخشى إن صلى ثلاث متصلة ألا يكون له أجر، يعني لأنه شايف أن النص الصريح لأنها متصلة ضعيف وحمل هذا على ذلك. لكن أيضا نص ثلاث نص عام، تكون أوتر بثلاث سواء جم متصلة أو جم منفصلة يجوز، بدليل أنه صلى خمس بتشهد واحد، فإذا كان الخمس سبب بتشهد واحد فالثلاث بتشهد واحد أيضا من باب أولى. لكن أنا أصرت أن أحكي هذا من باب أن يكون أنك تأخذ بالأحسن وتخرج من خلاف، وأن الأفضل في الثلاث ركعات بالذات يكونوا ركعتين وإيه وركعة. لكن إذا صلى ثلاثة شهد واحد صحيح ما في إشكالية، لكن الأقرب لخلاف أنه ركعة يكون هذا غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذا يصح سواء كان متصلا أو غير متصل. تعال نأخذ بعض النصوص الواردة كذلك تديك معنى أكثر. حديث عائشة أنه كان يصلي من الليل تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة. يبقى لما صلى تسعة جعل التشهد فين؟ في الثامنة، ماشي الحال. ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم هو قاعد، فتلك إحدى ركعة إحدى عشرة ركعة. فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه في الأول. وفي لفظ عنها فلما أسن وأخذه اللحم، أو كل هذه الحديث صحيحة، أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة. وفي لفظ صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن، وكلها أحاديث صحاح صريحة لا معارض لها سوى قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وهو حديث صحيح، لكن الذي قاله هذا الذي أوتر بالسبع والخمس. إذن السنن يصدق بعضها بعضا، فالنبي أجاب السائل عن صلاة الليل بأنها مثنى مثنى ولم يسأله عن الوتر، فده مذهب اللي جعل السبعة والتسعة كلها ايه وتر فقط. طبعا في مذهب اخر يقول لك ان ده اسم لصلاة الليل بس هو دمج معاها الايه دمج معاها الوتر، وكلاهما معتبر وان كان الاخير اسلم والله تعالى اعلى واعلم. لكن اغلب فعل النبي ان الوتر ثلاث ركعات اثنين وركعة، هذا اغلب فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا خلاصة ما يكون في هذا الباب. القراءة في الوتر، ويصح انك تجمع بين عدد من الركعات متصلة، لكن حتى في صيام الليل ممكن تصلي اربعة متصلة واربعة وبعدين توتر، ايضا هذا سبب من فعل صلى الله عليه وسلم، لكن الافضل انك تخليها ايه ركعتين ركعتين، الا اذا كان في علة الرسول لما كبر بدأ يدمج بين الايه الركعات، فالامر يقدر بقدره والله تعالى اعلم. نعم لا لم يسمع تسع شهدين، لا يشبه المغرب، المغرب فقط هو تسع شهدين. القنوت في الوتر، يشرع القنوت في الوتر في جميع السنة لما رواه أحمد وآل السنن وغيرهم من حديث الحسن بن علي قال علمني الرسول صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، إلى آخره. قال الترمذي: هذا حديث حسن ولا يعرف عن النبي في القنوت شيء أحسن من هذا. هذا لا يقتضي التصحيح مطلقا، ويعني غير متفق على تصحيح هذا، كان شيخنا هنا مصححه بيرجو، بس يعني غير متفق على تصحيحه مطلقا في أخذ ورد فيه عموما. لكن هذا أنا أقتبس عبارة الترمذي: هذا أحسن ما روي في الباب، يعني أحسن ما روي في الباب هو هذا الحديث: اللهم اهدني فيمن هديت، بالنسبة للقنوت في الوتر. وأيضا من الناحية الفقهية أساسا حتى لو الحديث ده مش موجود، الرفع من الركوع محل للقنوت أساسا في الصلاة مطلقا، الرفع من الركوع محل للإيه؟ للقنوت. تعال شوف لما صلى صلى الله عليه وسلم وقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران، وكان الركوع قريب من القيام، والقيام من الركوع قريب من القراءة أيضا، فده معناه أنه كان في الدعاء، واتفقت كلمة العلماء على أن الرفع من الركوع موطن دعاء، موطن دعاء. فلأن هذا الحديث هو أحسن ما روي في الباب ولتصحيحه وجهة قوية، فإن التزمه الإنسان فالحمد لله، إن زاد عليه، إن قلل، إن قال غيره، الدعاء ليس توقيفيا. إن بعض الناس برضو يقول لك إيه، قل ده واقتصر عليه، قل هذا الدعاء واقتصر عليه. هل لما قام الرسول صلى الله عليه وسلم وقنت اقتصر على مثل هذا الدعاء؟ أبدا. خد بالك لما كانت في القراءة الطويلة، فالشاهد يصح أنك تقوله، تقول غيره، تستبدل، لكن الدعاء نسبة وتناسب مع الصلاة، فما يكونش صلى 9 ركعات بربع ويقف يدعي الناس عشان يعمل شريط مثلا، ويقعد يجيب سجع من هنا وهنا، واحد حافظ لك شوية سجع في الدعاء، وقاعد يجيب عشان يجيب السجع، يخرج الناس عن الخشوع ويخالف سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني حديث ابن عباس كان ينصح تلميذه فيقول إياك والسجع في الدعاء، فإني عهدت رسول الله وأصحابه يتحاشون ذلك، يعني يتحاشى تعمد السجع، وكل السجع الوارد في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو سليقة مش تعمد، يعني إن أتى على سبيل السليقة فبها ونعمة، أما إذا إنسان يتعمد هذا فهذا مكروه. فأوتر ولا تطيل بالناس، لا تبغض العبادة إلى خلق الله، يفضل يدعي ويدعي والناس يديها توجعها، واللي ينزل إيده واللي يرفعها، اللي يجي صلى مرة يقول له صلى بالضحى وكل أيام كفرين صلاة الفجر وقاعد يدعي ساعة، شفت الكلام ده؟ خذ بالك ما يصحش. إلى قرب الشروق يدعي، أبو بكر صلى إلى قرب الشروق مش دعا إلى قرب الشروق. جاي اصبر علينا، جاي محل القنوت ومبحث لوحده. يبقى هذا خلاصة ما يقال في مسألة القنوت في الوتر. شوف ازيك يقول لك وقال النووي سند صحيح وتوقف ابن حزم في صحته، فقال هذا الحديث وإن لم يكن مما يحتج به فإننا نجد فيه عن النبي غيره، والضعيف من الحديث أحب إلينا من الرأي، كما قال ابن حنبل وهذا مثل ابن مسعود وأبي موسى وابن عباس والبراء إلى آخره. يعني كعدد كبير من الصحابة رأى في انقطاع في الإسلام بالعمل بمقتضى الدعاء في قناة الفلوس. وزي شيخ ابن تيمية شيخ الإسلام قال من قنت فهو حسن ومن ترك فهو حسن، أمر واسع يعني لا نضيق حيث وسع الشر، لكن القنوت هو محل للقنوت، من أراد أن يدعو ويستفيد يدعو ولكن موافقا للسنة. محل القنوت، يجوز القنوت قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة، ويجوز كذلك بعد الرفع من الركوع. فعن حميد قال سألت أنسا عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع، فقال كنا نفعل قبل وبعد، كنا نفعل قبل وبعد، ماشي يعني قبل الركوع وبعد الركوع. اصبر علينا. ولذلك لكن حديث أنس اللي هو قبل أو بعد هذا، سئل أقنت النبي في الصبح قال نعم، فقيل له أقنت قبل الركوع قال بعد الركوع يسيرا. الشاهد من العلماء من فصل وقال الوتر في نص مخصوص إن دعاء قبل الركوع، قبل الركوع، يعني يقرأ وبعد ما يخلص قراءة يدعي، وبعد ما يخلص دعاء يركع، وبعدين سمع الله حمده ويكمل. هذا قول. خلي بالك انت ازاي. نعم، يعني مفهوم انه يقول الله اكبر، هيركع ويقول الله اكبر. لا، بعد القراءة يدعي مباشرة. لا، ما فيش دليل. فين يا كريم؟ لا، ما سبق، ما عليش دليل. كان يكبر مع كل خفض ورفع، يبقى بفصل التكبير مع الخفض والايه والرفع. فاذا كنت انتهيت ينتظر قليلا للفصل بين هذا وذاك ثم يرفع يديه، ماشي الحال؟ يبقى التكبير بين كل خفض ورفع. خلاص، وضحت الصورة الأولى. الصورة الثانية إيه بقى؟ البعض العلم قال لا، هو ثبت، سئل عن قنوت الفجر وهو أعظم من الوتر. متعرفين الرسول قنط في الفجر، قنط شهرا يدعو على رعل وذكوان، يبقى ده اللي هو شهر بيدعي فيه على قصرة القراء. فالشاهد فكان يقنط قبل إيه؟ كان يقنط بعد الركوع. فقال لك إذا كان الفريضة قنت فيها بعد الركوع وثبت في الوتر أنه قنت قبل، فدل على أن كلا الأمرين جائز، وإن كان الأحب وهذا قول جماهير الفقهاء هو القنوت بعد الركوع. واضح؟ يبقى جمهور العلماء على أن القنوت بعد الركوع أفضل، وإن كان القنوت قبل الركوع جائز في الوتر والفريضة دون تفرقة. حمل الحديثين على إيه؟ على بعض. بعضهم تمسك بظاهر النص كحال الظاهرية وقال لك في الوتر قبل الركوع وفي الفريضة بعد إيه؟ بعد الركوع، ما لناش إلا كده، خلينا واقفين عند إيه؟ عند كده. ده صلاة صحيحة وده صلاة صحيحة، لكن الأقرب قول جمهور الفقهاء، وهو أن الوتر جاء القنوت عموما جائز قبل الركوع وبعد الركوع، وإن كان الأكثر استحبابا والأفضل أن يكون بعد الركوع لأنه أكثر فعل النبي وموافق لهدي عموما في الدعاء بعد الركوع. خلاصة لسه إيه حاله بعد ما ينتهي من القراءة يفصل بسكوت ثم يرفع يديه ويديه. واضح؟ ده قبل الركوع، ثم يقول الله أكبر ويركع ويكمل الصلاة. بعد الركوع طبعا معروف كيفيته بعد القيام للركوع. ماشي الحال. يبقى هذا بالنسبة لمحل القنوت. احنا نتكلم عن قنوت الايه؟ قنوت الوتر. ماشي الحال. الدعاء بعده. يستحب أن يقول المصلي بعد السلام من الوتر سبحان الملك القدوس 3 مرات، يرفع صوته بالثالثة ثم يقول رب الملائكة والروح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعن علي رضي الله عنه أن النبي، طبعا حديث الوارد صحيح، طبعا حديث الوارد ده يقرأ في الوتر بالأعلى والكافرون وقل والله أحد، ورد قل والله أحد والمعوذتين. زيادة المعوذتين زيادة شاذة لا تثبت، لا تثبت أنه يقرأ بالمعوذتين في الثالثة. وفي حديث علي مرفوعا اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك إلى آخره، وهذا يعني حسنه بعض أهل العلم في سند بعض كلام. لا وتران في ليلة، من صلى الوتر ثم بدا له أن يصلي جاز، ولا يعيد الوتر لما رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، وهو حديث حسن. عن طلق بن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم هو قاعد، وكان يركع ركعتين بعد الوتر هو جالس. كلها الثالث ده يعني ضعيف، لكن الثابت باللفظ الأول. طيب، على كل هذا هو الثابت في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة الوتر. إذن القنوت في الوتر، الآن الإنسان لا وتران في ليلة. معنى لا وتران في ليلة إيه؟ يعني إذا أوترت في آخر في أول الليل وحبيت تصلي صلي ثاني، لأن الرسول ثبت أنه صلى ركعتين بعد الوتر، لكن لا توتر مرة ثانية. يجي واحد يقول لك طب أنا عندي فكرة، أشفع للوتر بوتر وبعدين أقوم جاي نصلي وتر ثالث، يبقى النبي قال له وترين وانت جاي ثلاثة. هذا هو الحال، لأن الأولان لا علاقة له بالثاني مطلقا. أنت أوترت الوتر خلص، خلاص أوترت، الثاني اسمه وتر لوحده والثالث اسمه وتر إيه؟ لوحده. مش هاجي أنا أصلي صلاة بعد ما سلمت، الرسول قال تحليلها التكبير وتحريمها، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أنت انتهيت من الصلاة خلاص، ما عادش ينفع لا تشفع لها، انتهت الصلاة خلصت. واضح؟ أجي أصلي تاني وأقول يا سيدي عشان أشفع للي قبل كده، هو أنت ينفع بعد ما تصلي صلاة صليت ثلاث ركعات وعد عليك ثلاث أربع ساعات تقول خلاص أصلي بقى الركعة اللي كانت فايتاني؟ ما ينفعش، ما ينفعش. هذا وضع وهذا وضع. فالرسول يتأونها عن وترين وإذا تجيب ثلاثة ما ينفعش. إذن الراجح هو ده، إن هو لأن ده قول موجود في الفقه اللي أنا قلته ده، لكن ده قول غير راجح. الراجح إنك يا إما توتر أول الليل يا إما توتر إيه؟ آخر الليل. لكن بقى يقعد يتأول، خصوصا يا إما بقى اللي بيصلوا في رمضان وغاويين يدعي هنا وهنا، يقوم رايح يدعي في مجمع الفردوس مثلا، ورايح تاني يصلي في مجمع الرحمن، يقوم بقى يوتر هنا ويقوم وتر له وتر في النص علشان يشفع لبتاع الفردوس، وقوم رايح يوتر في مجمع الرحمن. خدت بالك؟ هذا كلام العالم. انت صلي وتر واحد بس. هو مكتوب عنه هو اللي يوتر، يقدم غيره. ينفع يصلي ايه؟ لا يسلم. لا ازاي؟ اذا كان امام يصلي وتر ويسلم ويقوم يجيب ركعه، ازاي الكلام ده؟ لا هو قصده الامام، هو قصده الامام. ما ينفعش هو يصلي وتر اولا، هو لما سلم ده مش الصلاه قضيت؟ قضيت ولا ما قضيتش يا شيخ عمرو؟ قضيت، انتهت الصلاه. ما هو كده من كده من تحكيم العقل. احنا عندك نص تحريمها تحليلها التسليم، انت قلت السلام عليكم ورحمه الله، انتهت الصلاه، ازاي تشفع لها؟ دي شيء. طيب خلينا اقول لك انا خلاص، ما انا هقوم اجيب الركعه بتاعتها. هو ينفع انك تسلم عامد من ثلاث ركعات في صلاه العشاء وبعدين تقوم تجيب الركعة الرابعة بعد التسليم، ولا صلاة بطلة؟ بطلة، صح ولا لا؟ نفس الوضع ده، ما ينفعش أسلم عامد وأنا ناوي أشفع بعدها على طول. من كل الأوجه هذا القول موجود في الفقه، لكنه قول يعني لا 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 يقوم على دليل متين. خدت بالك أنت؟ وهذه النصوص تأتي ببنيانه على قواعده، ببنيان هذا القول يعني. يصح قضاء الوتر لحديث إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر، ده إسناد ضعيف هذا اللفظ، وأن النبي قال من نام عن وتر أو نسيه فليصليه إذا ذكره، هذا ثابت. والرسول لما كان بيفيت ورده صلى الله عليه وسلم كان بيقضي من النار 12 ركعة. هنقول بقى ده ونختم به إن شاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء الوتر، فكان صلى الله عليه وسلم يقضي الوتر على أكثر من صفة. في فرق بين أنت نسيته الوتر لوحده ولا القيام والوتر. معايا؟ ركزوا معايا عشان مش مركز شوية، فأنا عايزك تركزوا. واضحة؟ أنا نسيت قيام الليل والوتر ولا نسيت الوتر بمفرده؟ واضح؟ لو أنا نسيت قيام الليل والوتر انظر الى حالي، انا كنت مواظب على ايه؟ مواظب على ركعتين وركعه، ركعتين قيام ليل وركعه وتر، ولا ولا اربع ركعات قيام ليل وركعه وتر، ولا 11 ركعه، على حسب حالي اقضي بالشفع، ازود ركعه للاثنين اذا كنت نسيت الورد ايه كله، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. زود ركعه، الرسول كان اذا فاته ورده من الليل قضى من النهار 16 ركعه، يبقى بيزود ركعه شفع، يبقى بيخدم النهار شفع مش وتر. واضح ده؟ اذا نسيته ايه مش واضحه ازاي؟ انا قلت 16 ركعه، زود ركعه. هي دي محتاجه نقول ايه؟ ركعتين ركعتين. انت مش بتصلي قيام الليل 11 ركعه ولا دي 11 ركعه؟ ما قلتش 16 خالص دي. انت تعالى قرب مني هنا، تعيش بعيد عني عشان تسمع كويس. سنتا يعني ايه؟ يعني اثنين مش ستة. ما سنتا صدق. ايوه احسنت. فانا لو بصلي الوتر قيام الليل عندي فردي 3 5 7 9 11، بزود عليه ايه؟ ركعة في النهار، بدل نسيت الورد كله خلاص. طب لو انا صليت قيام الليل وقلت اخر الوتر ونمت، فاللي نمت عنه الوتر فقط مش الورد بكامله، اقضيه كما هو بالنص الذي ذكرناه. يبقى ده الجمع بين النصوص، وعندك القاعده الجمع بين النصوص اولى من اهمال ايه؟ احدها. من نام قبل ان يوتر فليوتر، لو يصليها على حسب انت بتصلي الوتر قد ايه، ركعه ولا 3 ولا 5. الثانيه ممكن تكون نمت عنه ركعة أو 3 أو 5، أنت بتصلي الوتر إزاي؟ افصل بين قيام الليل والوتر خلاص. أنا أفرض المعتاد عندنا إحنا بنصلي 3 وتر والتسعة إيه؟ قيام. فأنت لو فاتك كده الكل على بعضه بتصلي 12، لو فاتك فاضل التسعة وبس الثلاثة اللي نمت عنهم بتقضي الثلاثة بس في النهار خلاص. 8 قيام، معذرة، 8 قيام وثلاثة وتر، التسعة هي اللي واردة في الوتر. ما صحة تسمية الشفع والوتر؟ تسمية صحيحة لكن في ظن خاطئ فيها. الشفع ده يطلق على كل صلاة زوجية. قال الله: والفجر وليالي العشر والشفع والوتر. الشفع هنا قال الإمام ابن جرير الطبري شيخ المفسرين: أقسم الله عز وجل بكل شفع من خلقه، يعني بكل ما هو زوجي من خلقه، مش من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، فهكذا الشمس والقمر الأرض والسماء وهكذا كل شيء زوجي، فهكذا خلاص. فهنا أي صلاة زوجية اسمها، بعض الناس فاكر ان الشفع والوتر انه بيقسم بصلاه الشفع، مفيش حاجه اي صلاه زوجيه اسمها شفع. اي صلاه زوجيه يعني قيام الليل كله شفع ما عدا الركعه الايه؟ ما عدا الركعه الاخيره. واضح؟ يبقى اذا كل صلاه الظهر شفع ولا وتر؟ الظهر شفع، والعصر شفع، والعشاء شفع، والمغرب وتر، والفجر شفع، وذلك المغرب وتر النهار. المغرب وتر النهار، خدت بالك؟ لأن الصلاة الوحيدة الفريضة اللي هي إيه؟ اللي هي وتر. فهنا ده معنى الشفع، لكن بعد ما تظنش إن الركعتين اللي قبل ركعة الوتر اسمهم صلاة شفع، الثلاثة على بعض اسمهم وتر. الثلاث ركعات اسمهم صلاة الوتر، لكن لما بفصلهم بصلي 2 شفع من الوتر ثم أوتر بركعة. خدت بالك أنت؟ فالوتر يقسم أحياناً إلى شفع وإيه؟ ووتر، لكن ما فيش صلاة اسمها صلاة الشفع. فهذا هو اللبس اللي حاصل. سنة سؤال أخوك الأول. ما هي وتر؟ لأنها نهاية اليوم فألحقت باليوم، يعني آخر النهار. أيوه الله يبارك. اللي بيصلي بعد مغيب الشفق الأحمر العشاء، مش اللي مش المغرب، المغرب بعد غروب الشمس. لو صليت ثلث العشاء ركعتين وركعة واحدة يبقى ركعة وتر، بس كده أنا ضيعت القيام، خرجت من حسابات. ذلك أنت كيس فطن، ما هو برضو دي برضو احنا عايزين نبقى في فطنة. أنا مثلا تعبان مش قادر أصلي كتير، أجيب ركعتين قيام وركعة وتر، أقل شيء من القيام وأقل شيء من الوتر، أخذت من كل شيء بإيه؟ بأقل. خدت بالك كده؟ لا وبإيه؟ بسنة العشاء؟ مفيش كلام ده، مش احنا كلامنا في المرة اللي فاتت؟ مفيش، خدنا احنا جمع من سنتين، مش احنا قلنا ده لا يجوز؟ انت كنتش معنا المرة اللي فاتت، كنت غايب. هعذرك عشان خاطر الهندسة بس. خدت بالك؟ مفيش حاجة اسمها جمع بين صلاتين بنية واحدة، مفيش الكلام ده. ده برضو مش جمع، ده اسمه إجزاء. إن بتجزئ عن صحيحة المسجد، يعني السنة القبلية تجزئ عن صحيحة المسجد وعن سنة الوضوء، لكن مفيش جمع بين صلاتين. يعني أنت لو فاتك مثلا الظهر والعصر صلى أربع ركعات بنية الظهر والعصر ينفع؟ تفضل. هل ركوب المرأة في التاكسي كل دي منفردة خلوة؟ على حسب المكان اللي هي ذاهبة فيه. إذا كانت المرأة راكبة التاكسي في البلد، في وسط البلد والناس والمروح والمجي، فيجوز ذلك، لأن الخلوة ترتفع برجلين أو بامرأتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن أحد على مغيبة بعد يوم هذا إلا ومعه رجل أو رجلان. يعني لو واحد محتاج يتكلم مع امرأة مغيبة، يعني زوجها مش موجود، محرمها مش موجود، يبقى ما يبقاش لوحده، إنما يبقى معه رجل أو إيه؟ أو رجلان. فرجلين يرفعوا الخلوة، كذلك امرأتين يرفعوا الإيه؟ يرفعوا الخلوة. يبقى الخلوة هي رجل بمفرده وامرأة ايه؟ مفردة. في فرق بين الخلوة والاختلاط عشان ما نلخبطش الدنيا. خلاص دي اسمها ايه؟ يبقى كده الخلوة اترفعت. خلاص الخلوة اترفعت. فاللي راكبة التاكسي في وسط البلد دي وفي وسط الناس، خدت بالك انت ازاي؟ ما فيش خلوة لانها في وسط الخلق كلهم، خدت بالك؟ هنا الخلوة مش موجودة. لكن لو مسافرة بالتاكسي في طريق زراعي مثلا او طريق صحراوي، طريق سريع فاضي، ده ينطبق عليه ان هذا الجزء هيبقى فيه ايه؟ فيه خلوة. ففي هذه الحالة تركبش في هذا المكان. واضح؟ نعم. تفضل. خلاص نخلي العبرة بوجود ناس من عدم وجود ايه؟ ناس في الطريق. نعم نعم. الميكروباص ايه؟ الميكروباص حلال. في فرق، احنا كناش على السفر دلوقتي، احنا بنتكلم عن ايه؟ هو اتكلم عن ركوبها في البلد. السفر ده له احكام خاصة، خدت بالك انت ازاي؟ هنتكلم عنه. لا تسافر دي مسألة أخرى، احنا نتكلم عن مسألة ركبة ميكروباص الجلاء الجامعة. في لسه موجود ولا ما عادش موجود؟ أي ميكروباص جامعة، الجامعة المنظر مثلا أهو. خلاص ده مفيش خلوة فيه، مفيش خلوة لأن في عدد من الناس. خلاص مش إشكالية. خلاص وهكذا. خلاص كله بقى يقاس عليه. لكن السفر ده هل يصح المرأة؟ بعد مسألة ثانية، ده سؤال ثاني. المرأة تسافر بدون محرم، هنا عندنا حديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله تسافر مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم، وفي رواية مسيرة يوم وليلة، وفي رواية أن تسافر إلا مع ذي محرم. العلماء جمعوا بينها، قالوا مطلق السفر الأصل ألا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم في هذه الحالة. بينما ذهب فريق آخر هم الأحناف إلى أن المرأة يصح أن تسافر مع الرفقة الآمنة. إذا كان ما فيش خلوة وفي نفس الوقت في رفقة إيه؟ رفقة آمنة في الطريق، فيصح للمرأة أن تسافر في هذا. واستدلوا على ذلك بعدة أمور. الأمر الأول حديث يأتي زمان تسير الضعينة إلى صنعاء لا تخشى إلا الله، فهنا ورد فورد فيه من حكاية الحال أنها تسير الضعينة، وإن كان ليس بالصريح لأن حكاية إيه؟ حال، لكن عضد معناه بسفر أمهات المؤمنين إلى الحج كعائشة وغيرها، فهكذا ثبت. وكان أبو موسى هو الأمين على أمهات المؤمنين في السفر إلى الإيه؟ إلى الحج. وعليه فنقول الأقرب أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، إلا إذا علم منها الرشد والرشاد والاحتياج الأكيد للسفر، وكانت الرفقة آمنة وانتنفعت الخلوة، فأرى أنه يجوز، والله تعالى أعلم، على خلاف الفتوى المشهورة في الصحف. ماشي الحال؟ نعم. لا ممكن يكون كبيرة ممكن يكون كبيرة على طائف. المهم هنا في الرشد العقل في الديانة. ها؟ ما فيش عليه دليل، فيش عليه دليل، تؤتمن عليه. ما تحنس سريعا كده. شخص يحمس بقلب الحقد والغل تجاهي، ويظهر ذلك ذريا في معاملته معي، بل قد وصل الأمر إلى أنه يسبني أمام جموع من الناس، وأصبح هذا الأمر بالنسبة لي أمر مزعج ويضيق له صدري، علما بأن هذا الشخص كان صديقا، فكيف التصرف معه من خلال الشرع الحنيف؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. التصرف مع مثل هذا الشخص أنك مخير بين أمرين. الأمر الأول أنك لا تعير اهتماما أساسا، وهو يقدح في نفسه، والغل والحقد والحسد في الغالب يقتل صاحبه، في الغالب يقتل صاحبه، وإذا تركته فإنه يعني مع الوقت سيندحر، لأن الأخذ والرد بيخليه يستمر، لكن إذا سبته كده منه للسماء يعني كما يقال لا يضر السحاب نبح الكلاب، يسيبه منه للسماء يعد يقول زي ما يقول بعدها ينتهي، إلا إذا كان السبب يحدث لك منه نوع ضرر في السمعة أو ما شابه، يعني عن الناس يصدقوا فيك، إذا ظن أن الناس يصدق، إذا كان كلامه يعني ممكن هو الراجل معروف أنه بيتكلم وخلاص حد بيصدقه، سيبه يتكلم ويقول زي ما يقول وخلاص. وده أصبح في طوائف من الناس مشهورة كده، حتى في الدعاء في الناس اللي تتكلم في المشايخ ودي، فدي سيبه يتكلم لغاية ما ربنا يهدي. لكن إذا كان سب كان من نوعية التي تصدق أو الناس هيصدقوا منه في عرضك، فمن حقك أن تنتصر لنفسك، فكأنك تنتصر من بعد إيه؟ ظلم، خدت بالك؟ فأنت مطالب بين وجزاء سيئة سيئة مثلها وبين إيه؟ وبين العفو، ولما انتصر بعد الظلم ماشي دي مع بعضها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وبين فمن عفا وأصلح أو صبر وغفر. ماشي الحال، هذا هو يعني خلاصة هذا. فإنسان مخير بين هذا وذاك. سريعا بس يعني صحة حديث من لازم الاستغفار، من لازم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرج ثابت، من بكر وابتكر وغسل واغتسل، صحيح، وإن كان صحيحا فما شرحه؟ شرحه إن أنت لو بكرت وابتكرت، يعني بكر وابتكر مبالغة، يعني بكر يعني بدري، وابتكر يعني بالغ في البكور، وكذلك غسل واغتسل يعني اغتسل لكنه بالغ في التنظيف، بلغ شؤون الرأس وكده، مش معناه أنه لازم يغتسل من جنابه، لا، معناه أنه هو غسل واغتسل يعني إيه؟ يعني بالغ في غسل نفسه. خدت بالك انت ازاي؟ لان بعض الناس يقول
لا
خلاص مش هقول لك، ما تقولش
شيخ كبير جدا في الفقه. مش هذكر أسماء.
خلاص ما هو قول في الفقه. ماشي أفصل لك أنا. وبعضهم قال من كان سببا في غسل أهله واغتسل غسل واغتسل وشفع لده بحديث من اغتسل غسل الجنابة يوم الجمعة. اغتسل غسل الجنابة معناه أي اغتسل كغسل الجنابة على صفة غسل الجنابة. وهنا غسل واغتسل تقول كان سبب تبكر وابتكر بكر مين بقى وابتكر مين هو أوله كده والحديث ماشي ب ومش متجوز نعمل إسرائيل هات بالك أنت إزاي والحديث هو ماشي في بكر وابتكر غسل وغسل في جناس مش ده جناس في البلاغة أشيخ سامح الراجل بتاع اللغة بكر وابتكر غسل إذا في جناس فكذا فده مبالغة وذهب بقى لم يفرق بين سنين وجلس فاستمع وانصت خلي بالك دي الحديث ده صعب مش سهل لانه مطالب انه يقعد وما يسرحش بذهنه مع الامام الى ان تنتهي الخطبه يا رب الى اما يخففه الخطب يا رب يعني ما يطولهاش عشان الناس ما تسرحش خلي بالك انت ازاي فهنا ايه ده صعب مهمه صعبه فإذا فعل ذلك له أجر سنة قيامها ويا لسه قايلين صيام يوم بفضل الله له أجر سنة زعبان عليك خطبة الجمعة بل أجر سنة ليه بس لا حرج على فضل الله يا إخواني إحنا بنستنكر العطاء من الله سبحانه وتعالى في الحديث صحيح الحديث صحيح بس ده مش في الجمعة
يدخل برضه في الموضوع لو مش
ده وارد في الجمعة ده عام ده يا اخي خالف فين المخالفة هل حديث احداها ترفع درجة واخرى تحط خطيئة ده وارد في الجمعة فقط ولا في كل صلاة يذهب فيها المسجد الجمعة دي خصيصة الجمعة خصيصة في اجرها في الغسل لها في الاستعداد لها في الذهاب اليها لا خصوصية الجمعة الجمعة لا خصوصية فأخذت بالك فهنا نعم في الطرق في المشي كل جمعة لها خصيصة فنستكثر الأجر وبعدين العمل مش سهل يعني اللي بيضعفه من باب يقول لك ده عمل قليل وأجر كبير أولا دي قاعدة أغلبية ده أولا ثانيا إن اللي هنا العمل مش قليل العمل صعب أنت تقدر تسمع الخطبة أولا أخيرا غير ما تسرح كده تروح شمال ويمين بذهنك صعب
ومشى ولم يركب هل يجوز ان يطلع من بيتي اركب سياره لحد قبل مثلا المسجد ب 100
لا لا ظهر انك تروح ماشي ترجع ماشي
يعني لو انا هصلي في منصوره
عامل ايه انت رايح خطيب ولا رايح ما
خطيب او
لا انت لو انت مأموم خلاص لا مان الضروره تقدر بقدرها بقى
مثلا من منصوره هنا بس ممكن اعمل كده
من منصوره غد فيها
التوحيد مثلا
لا مش كرمه لا تركب لغايه المنصوره وبعدين تمشي
يعني
تخسر تحصل ان شاء الله هل يصح الدعاء المطلق في القيام من الركوع وما نقول بين السجدتين الدعاء المطلق في القيام من الركوع ايوه يصح تقول بين السجدتين قل رب اغفر لي رب اغفر لي احنا لسه متكلمين فيها قبل ذلك كنا انسانا بعزك من العمل عليه هل يصح الدعاء في الركوع يصح قال الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان ربي العظيم رب اغفر لي فدعا في الركوع حكم النوم على اليمين على البطن حكمتنا على البطن مكروه والمقصود ابتداء النوم لكن بعد كده الله أعلم بحاله المقصود عند ابتداء النوم يعني الواحد لما يبتدي ما يبتديش بالنوم على بطنه يبتدي بالنوم على اليمين نومة المعذبين في جهنم اللي ثابت النوم المعذبين اللي هي جلسة الإقعاء دي اللي هي يرفع إيديه كده ويحط إيده ورا ظهره احنا كده هنخلص الفقه كله النهارده اقعد ارفع رجليك فوق رجليك ده كده ايوه حط رجل لا وعد حط ايدك دي بس ادي واحده ورا اطلع بقى شويه كده شويه كمان وطي بس هي دي خلاص دي جلسه عذاب خدت بالك فهنا لكن النوم على البطن ورد النهي ان الانسان ينام على اليمين ورد الانسان ينام على اليمين والنهي على البطن ورد في اثار ورد في اثار لا اثار موقوفه لكن المرفوع في كلام مرفوع في كلام مش إشكالية. إحنا الاعتبرة بأول النوم، أول النوم ينام على جنبه الأيمن استناما بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ده له مقصد يا إخواني. أصحاب الطب بيقولوا إيه؟ بيقولوا نام على الشمال علشان تنام مستريح. الطب يقول كده لما تنام على جنب الأيوة. واسمعني بقى، ما انت خد المقصد النبوي، اسمع. لما تنام على الشمال تغط في النوم غطيطا، لو عاوز تغط نام على الشمال، عاوز ما تغطش في النوم نام على اليمين، لأنه يحصل لك قلق فتنام فتصحى تصلي قيام ليل، وتصحى تتهجد، وتصحى تعبد ربنا وتقول الأذكار لما تقلق من النوم، وتقول أواخر آل عمران في فضائل كثيرة هتقولها، خدت بالك انت؟ فمقصود فلذلك الإمام ابن القيم يقول مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ألا تغط في النوم. انت نايم ونيتك ما تسحبش، انت نيتك وانت نايم كده، لكن لو عاوز تسحب مش هتنام على جنبك اليمين من الاساس، لان ده مش هيخليك تسحب في النوم.
الكبد اسمه
خدت بالك،
الكبد في اليمين والمعده في الشمال. الكبد ثقيل على المعده، لما الثاني ينام على الشمال الكبد بيجي على المعده كده
يتقل عليه يضغط هل تدرك تكبيرة الإحرام بأن تكون في الصف أم بأن ينتهي الإمام من دعاء الاستفتاح؟ بأن تدرك الإمام قبل دعاء الاستفتاح. تكبيرة الإحرام تدركها بأن تدرك الإمام قبل شروعه في دعاء الاستفتاح، لأن هو كبر أهو انتقل إلى الاستفتاح، يبقى انتقل من شيء إلى إيه؟ من شيء إلى آخر، انتقل من ركن إلى سنة. واضح؟ مش تكبيرة الإحرام ممتدة لغاية الركوع، انتقل من ركن إلى سنة. مش الركن شيء والسنة شيء والفرض شيء، هكذا. هل يصح أن تقول أمطرت السماء؟ قل مطرنا بفضل الله. إذا قلت أمطرت السماء بنية نسبة السبب إلى مسببه فجائز، بنية نسبة السبب إلى مسببه، وهذا ورد في أكثر موضع في القرآن. تنشر الشيء إلى فاعله. يقال رب البيت وهو من 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 حيث نسبة الشيء إلى الفاعل، خدت بالك؟ وهكذا كل ما يتعلق في اليدين في إيه؟ بيتعلق، يعني قصدك يتعلق يعلق في اليدين شرك؟ لا، مش كل ما يتعلق في اليدين شرك، حسب العقيدة. منه ما هو شرك، ومنه ما هو تشبه بالكفار، ومنه ما هو تقليد أعمى. واضح؟ واضح. يعني واحد بيلبسها بنية دفع الحسد، اللي هي الفتلة اللي ها ده شرك، لأنه نسب الشيء لغير الله. لبسها بنية إنها حظاظة بتجلب الحظ، داخل في الشرك. لكن لبسها منظرة ده تقليد، فهنا يدخل فيما تشبه بالقوم، فيراعى من مثل هذا. والإنسان لما تعلو إيمانياته بيترك كل هذا. يعني أنا وأنا في مثل سنة كده رحت لأحد مشايخ، وناس بتلبس وتعمل وحاجات وسلاسل وبتاع، أكلمهم أعمل معهم إيه؟ قال لي بس ركز مع أنه يصلي يصوم، وهو من نفسه إيمانه سيدفع عنه هذه الأشياء. الإيمان لما يتمكن في القلب هيدفع إيه؟ هيخليه مج هذه الأمور. وبالفعل الايه لا انا مين اللي قال كده؟ والحسد ده شيء معنوي، شيء معنوي، هو شعاع يعني رايح. لا لم يسمع. العلاج موضوع ثاني، شغل الأجزخانات مالكش دعوه بيه بتاع ده. يعني بقول لك جائز اهو، ما قلتلكش مشكله. فاتته صلاه العصر فصلى ايه؟ ايوه، يصلى بعد صلاه المغرب، يعني بعد ما صلى المغرب يصلي العصر. فأتموا به يعمل ايه؟
هم أتموا ثلاثة وصل أربعة.
لا هو أساسا يبني على ما هو عليه، كمل زي ما هو ماشي.
لا هم هو صلى أربعة هم صلوا ثلاثة.
ليش دعوة؟
ليش
دعوة؟
سلم بعد ثلاثة.
هم هو ما المفروض المأموم عنده فقه والإمام عنده فقه. أنا صلى أربعة ينفع أغير نيتي؟ أنا داخل صلاة عصر. لو غيرت نيتي داخل الصلاة بطلت الصلاة. أنا أكمل الأربعة بتوعي. السؤال واحد دخل يصلي العصر فاتته العصر فدخل يصلي بعد المغرب بعد المغرب مأذن فالناس فاكرينه بيصلي المغرب فتموا به يعمل ايه؟ هو يصلي زي ما هو لانه نوى العصر ودخل في الصلاة لو غير نيته هتبطل. والمأموم لما الآية طالع للربعة ما يقومش معاه ينوي المفارقة ويسلم. خدت بالك؟ مفيش فتنة ده هم كلهم اثنين ولا ثلاثة يخلص ويحكي ويعرفهم المسألة انهم كنت اصلي العصر. ها؟ يجوز اذا استشعر انهم يصلوا المغرب يردوا، بس هو فقهيا ايه المنع لو هم دخلوا مش عارفين يكملوا يعني المفارقة؟ مش مشاكل يعني. مأجور جزاء الله خير. يعني الاخ نواه نفل مطلق اكيد ده كان حاضر معانا ده نواه نفل مطلق يجوز نواه نفل مطلق وابطل ما هو فيه وكمل خلاص صلاة صحيحة، بس مش ده الاولى. قول لي ليه مش ده الاولى؟ عندك عموما لا تبطلوا اعمالكم، ثانيا دي فريضة فايتة انا عايز الحقها جايز اموت بعد النفس اللي بعده، فالتعجيل فيها ايه اولى، فالاصل هو يكمل فيما هو فيه، لكن اللي هو عمله ده صحيح ايضا مش خطا يعني لغايه النفل المطلق بس. هل احنا نعمل بعد كده محاضره للاسئله ومحاضره لل
معلش
اخر
سؤال
نعمل ايه؟ ينوي المفارقه وينتظر ويستنى لما يسلم يسلموا معه.
ممكن
ايه؟
متم ركعة واحدة واسلم. انا مثلا دخل صلي ركعتين سنة وبعدين اقيم الصلاة واحدة.
مش دليل انت بتصلي نفل مطلق، مش بتتم ركعة بتنويها نفل مطلق.
بعدينها
نفل مطلق للركعة دي.
يعني فتدين نيه في الحالة دي
الحالة الوحيدة اللي يجوز فتدين نيه هذه.
طيب
ويجوز انك تخرج على طول، الاصل انك تخرج. لكن لو عملت كده جرد.
طب لو ما صلي فريضة يمكن ينفع احولها برضه في نفسه؟
لا ابدا. ينفع. ينفع. لو عايز تبطلها. حرامس المطلق يجوز. هل اخذ اجر دنيوي على عمل هل اخذ اجر على عمل الاخرة يقلل من الاجر والثواب؟ نعم يقلل من الاجر والثواب، لكن لا يذهب به للكلية. واذا صحت النية قد لا يقلل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما غازية غزت في سبيل الله عز وجل فزفرت وغنمت فقد ذهب نصف أجرها. يعني مجموعة غزوة راحوا غزوة زفروا وجابوا غنيمة، نص الأجر راح والنص باقي للآخرة. واضح؟ لا أنا قلت كده. بيبين لك إنك لما تتحصل على الدنيا بتبقى بتاخد من الشيء من الإيه؟ من أجل الآخرة. يا أخي مش الأفضل. ماشي أقول لك أنا الأفضل إيه؟ الأفضل إنك تعمل زي الصحابي اللي قال إنما اتبعتك على أن أرمى بسهمها هنا فأموت فأدخل الجنة. ما على هذا اتبعتك. هذا هو الأفضل. ما أنا ما قلتش حرام يا إخواني. ماشي. طب بس ركز معايا. ركز معايا. ركز معايا. خليني بس أشرح اللي أنا فيه وبعدين أقول لك اللي يبقى هنا خلاص. إذا زفرت في نص الحديث ده إن هو لو خدت الغنيمة ذهب نصف الأجر ونصف الثاني إيه؟ باقي لها في الأخرة. ومن لم تزفر ولم تغنم فأجرها كله باقي في الأخرة. ماشي؟ وضحت؟ فمن هنا استل بعض العلماء قصروا على هذا الصورة فقط، وبعض قال هنا الزفر بالدنيا عموما بيضر نوع من الإيه؟ من الآخرة. انت عارف انت ولذلك الشيخ الألباني حس الحديث شراركم الذين غزوا بالنعيم وان كان في سنده بعض ما قال، لكن لما تبص ان معاني الاحاديث دي في دلال هذا المعنى لكل ما الانسان يعني تنعم زيادة عن اللزوم كلما ذا بيخصم من رصيده نوعا ما.
كيف ترد على
قول خدت بالك انت
افضل ما خصم على كتاب الله؟
نعم
كيف ترد على قول مسلم افضل ما خصم على كتاب الله؟
واحنا قلنا ما اخذتش عليه اجر.
لا يعني افضل
يعني ماشي، احنا بنتكلم على الصورة الايه. طب هرد عليها هنا اخذت بالك. فهنا بعضهم قال كذا وبعضهم قال هي في هذه الصورة فقط والمسألة الأخرى بالنية. إذا أنت نيتك صافية ونيتك لله وأخذت للعطية يعني للحبس الوقت فقط، فأجرك إن شاء الله ثابت على الله عز وجل. واستدلوا بحديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل، فيصح إن أنا أخذ عليه نوع من الأجر. خدت بالك أنت إزاي؟ اسمعني أنا بقى. نقول لك أنا، فأنت إذا أخذت نوع من الأجر فأنت لك الأجر عند الله عز وجل، لكن لا ريب وده الجمع بين النصين أنك إن كنت في غنى عن ذلك ولم تأخذ فأجرك أعلى. يبقى نحمل المسألة على صورتين عشان نسهلها، على سهلها. واحد محتاج وواحد بيترفه. أنا عندي ما يكفيني، يبقى أعلم القرآن لوجه الله وأصلي لوجه الله وأعمل كله أخذ أجري أعلى وما يتطبقش عليه هذا الصور. واضح؟ لكن أنا عندي احتياج مش هقدر أكمل لو ما خدتش. لا، ده أنت الأولى أنك تأخذ في هذه الحالة وأجرك كامل برضو عند الله عز وجل. وضحت الصورة. فالمسألة متعلقة بإيه؟ بالنية. خلاصتها أدالك في كلمتين في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: فرق بين من فعل القربة ليأخذ الأجر وبين من يأخذ الأجر ليفعل القربة. فرق إنك بتاخذ فلوس عشان تستمر في تحفيظ القرآن وفي الإمامة والأذان، وفرق إنك بتأم الناس وتأذن وتحفظ عشان تاخذ فلوس. وضحت؟ وضحت؟ يبقى هل أخذ الثواب يقلل من ثواب الآخرة؟ على حسب نية الإنسان، على حسب حال الشخص. فإذا كان حاله أنه بيعملها للأجر فقط فده بيعمل عمل الآخرة يبتغي به عرض الدنيا. طب هو عاوز الآخرة بس مش مفيش مانع أن تجينا شوية، بتقلل شوية خدت بالك، لكن هو بياخد عشان يكمل عشان يستمر. أيوة ده له الأجر كامل، واللي أخذه يأخذه هنيئا مريئا: لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.